الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعين الأعزاء في كل مكان، من سمير علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار عدها ويقرأها عليكم الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. وصل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى عمان اليوم في زيارة إلى الأردن للتشاور في القضايا التي تهم البلدين. مراسلنا في العاصمة الأردنية حزم بيضين وافانا قبل قليل بتفصيلات عن هذه الزيارة.
وصل إلى عمان مساء اليوم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في زيارة رسمية تستمر عدة أيام، يبحث خلالها مع كبار المسؤولين علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها، كما يبحث الجانبان الوضع في العراق. وقال الهاشمي إن زيارته للأردن تندرج في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين وبهدف التشاور وتبادل الرأي في المسائل المشتركة. وأضاف في تصريح بثته وكالة الأنباء الأردنية أن الأردن لا ينبغي أن يكون بعيدا عما يجري في العراق، خاصة وأن الأردن جار مسؤول ويهمه أمر العراق. من جانبه رحب رئيس الوزراء معروف البخيت بزيارة الهاشمي، مؤكدا أهميتها لتبادل الرأي والتشاور حول الوضع في العراق، وقال إن العراق بلد جار للأردن وننظر إليه بأهمية، مؤكدا أن العلاقات الأردنية العراقية تاريخية ومتجذرة. وأضاف أنه على الصعيد السياسي يؤلمنا ما يجري في العراق من استمرار للعنف وعمليات القتل، مؤكدا دعم الأردن للعملية السياسية وجهود المصالحة بما يضمن وحدة العراق وسلامة أراضيه. حازم البيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
تأجلت محاكمة الرئيس السابق صدام حسين وستة من معاونيه بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لدورهم في حملة الأنفال التي نفذها النظام السابق ضد الأكراد إلى يوم غد الأربعاء. المحكمة استمعت في جلسة اليوم إلى شهادات مزارعين أكراد مسنين قالوا فيها أن طائرات قصفت قراهم الجبلية في حملة عسكرية جرت في الثمانينات، كما تحدثوا عن حصول عدد من الوفيات داخل معتقل نجرة السلمان. أعلن الجيش الأمريكي أن أكثر من 60 شخصا قتلوا خلال الأيام الأربعة الماضية في صراع طائفي في مدينتي بلد والضلوعية. بيان للجيش الأمريكي قال إن بلد تعرضت لهجمات أسفرت عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 10 آخرين بجروح، مشيرا إلى أن أحداث العنف التي شهدتها المدينة بدأت عندما اختطف 19 شخصا يوم الجمعة وعثر عليهم مقتولين في الضلوعية. أكد الرئيس الأمريكي جورج بوش لرئيس الوزراء العراقي نور المالكي أن الولايات المتحدة لم تحدد أي موعد نهائي للحكومة العراقية كي تسيطر على أعمال العنف الطائفية، مؤكدا التزامه بوجود حكومة منتخبة ديمقراطيا في العراق. المتحدث باسم البيت الأبيض تونس نو قال أن المالكي أثار مخاوف بشأن احتمال وجود إطار زمني خلال اتصال هاتفي أجراه بوش معه. وفي وقت لاحق أكد بوش في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز التلفزيونية الأمريكية أن القوات الأمريكية لن تنسحب إلى أن يصبح العراقيون قادرين على الاضطلاع بمهام الأمن، مشيرا إلى أن النجاح في العراق سيعتمد في نهاية المطاف على استعداد الشعب العراقي للقيام بما وصفه بالعمل الشاق. بوش أوضح أن إنشاء ثلاث مناطق تتمتع بحكم ذاتي في العراق لا يمثل الحل، مؤكدا على أن ذلك سيثير فوضى أكبر مما هي موجودة في المرحلة الحالية. قال مدعون أن الضابط الأمريكي الليتنانت كولونيل ستيفن غوردون أحد المتهمين في فضيحة سجن أبو غريب قد تجاهل عن عمد الانتهاكات التي شهدها المعتقل. رئيس الادعاء العسكري العام الليتنانت كولونيل جون تراسي قال لهيئة المحلفين أن غوردون الذي كان يشغل منصب قائد مركز استجواب السجناء في المعتقل لم يرتكب انتهاكات، مشيرا إلى أن أهماله تسبب بوقوعها. نقل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى المستشفى اليوم بعد أن انخفض مستوى السكر في دمه. المتحدث باسم أردوغان عاكف بكي أكد في تصريحات جرى بثها عبر التلفزيون من أمام المستشفى أنه ليس هناك ما يدعو للقلق بشأن صحة رئيس الوزراء التركي. وزير الخارجية عبد الله غول الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء والرجل الثاني في الحزب الحاكم قال للصحفيين أن الأطباء طلبوا من أردوغان الراحة. نددت كوريا الشمالية بالعقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي عليها ردا على تجربتها النووية الأسبوع الماضي، وصفة تلك العقوبات بأنها بمثابة إعلان حرب. وزارة الخارجية الكورية الشمالية قالت في بيان أن بيونغ يانغ لن تذعن للضغط الأمريكي، مشيرة إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي اعتمد على سيناريو تحرص فيه الولايات المتحدة على تدمير النظام الاشتراكي الكوري الذي يتركز على الجماهير الشعبية حسب تعبير البيان. البيان أكد أن كوريا الشمالية تملك حق امتلاك أسلحة نووية وأنها تريد السلام والحوار، ولكنها لا تخشى الحرب ومستعدة للمواجهة دائما. قال حلف شمال الأطلسي الناتو أن طائرات حربية أمريكية قتلت قائدا بارزا في حركة طالبان في ضربة جوية بإقليم أرزغان بجنوب أفغانستان. قائد الحلف في أفغانستان الجنرال البريطاني ديفيد ريتشاردز قال في بيان أن طائرات هاجمت قائدا معروفا متوسط الرتبة في طالبان بجوار منطقة باغ خوساك في وادي خود بثلاث قنابل، ما أدى إلى مقتله ومقتل بين 10 و 15 مسلحا آخرين كانوا معه، مشيرا إلى أن القتلى كانوا متورطين في نصب كمائن لجنود أفغان وقوات تابعة لقوة المعاونة الأمنية الدولية. أعرب منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا عن أمله في استئناف المفاوضات مع إيران حول الملف النووي رغم المحادثات الجارية حاليا في مجلس الأمن الدولي. سولانا قال لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أن الأمر يعود لطهران كي تقبل الشروط من أجل بدء مفاوضات جدية. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم من إذاعة العراق الحر آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر من سمير علي منزي ومن المخرج ديار بامرني في مستهل هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين نتعرف من خلالها على ردود الفعل التي أثيرت حول إعلان جماعات مسلحة لإمارة إسلامية في العراق، كما نتعرف على خطة لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب العراقي في دعمها للأستاذ والمعلم. سيدتي وسادتي، حذرت عامر البلداوي عضو مجلس النواب العراقي، حذرت من تفاقم الوضع الأمني في مدينة بلد. وقد طالبت البلداوي في مؤتمر صحفي مشترك عقدته الثلاثاء مع هادي العامري رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، طالبت الحكومة بالإسراع في إرسال قوات طوارئ لفك الحصار عن بلد واتخاذ خطوات جدية لعقد مؤتمر مصالحة بين شيوخ العشائر وطرد كافة المسلحين الذين دخلوا بلد قادمين من محافظة ديالى. ليث أحمد أعد التغطية التالية للمؤتمر الصحفي.
يبدو أن موجة العنف والاحتقان الطائفي اللذان يتركزان في بعض مناطق العراق قد وصل أيضا إلى مدينة بلد التي طالما حاول وجهاؤها وشيوخ عشائرها إبعاد شبح الفتنة الطائفية عنهم، حيث تشهد المدينة حاليا العديد من عمليات القتل على الهوية التي أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. وفي مؤتمر صحفي مشترك عقدته عضو مجلس النواب عامر البلداوي الثلاثاء أشارت إلى الأوضاع في هذه المدينة بالقول:
توقف فيها العمل والمدارس وحوصر أهالي بلد لا يستطيعون مغادرتها أو القدوم إليها، مما أوقف الحياة وهدد مصالح الناس ومصادر رزقهم، مما جعل وضع المدينة ينذر بخطر يهدد حياة الأبرياء من أهلها.
البلداوي أوضحت أن الهدف من وراء هذه العمليات هو تهجير أهالي بلد.
إن هدف الجماعات المسلحة تهجير أهالي بلد، إلا أن أهالي بلد الذين احتضنوا مئات العوائل المهاجرة من مختلف مناطق العراق وخاصة بغداد في فترة الحرب التي أسقطت نظام صدام الفاشي لن يغادروا أراضيها.
وقد انتقدت عضو مجلس النواب أداء الأجهزة الأمنية بالقول:
قبل يومين صرح السيد وزير الداخلية أن الوضع آمن في بلد بعد قتل 10 من الإرهابيين في الوقت الذي كانت تعاني المدينة من الهجمات المسلحة، مما سبب استغاثة أهالي بلد وتساؤلهم عن سبب عدم إيلاء الاهتمام الكافي والتغطية على وضع بدأ يتفاقم.
وكان للنائب عامر البلداوي بعض المطالب للحكومة أوضحتها قائلة:
بالإسراع في إرسال قوات طوارئ لفك الحصار عن هذه المدينة واستتباب الأمن فيها وإسناد قوى الأمن المحلية بالدعم الكافي. ثانياً، البدء بخطوات جدية من قبل وزارة الدولة لشؤون الحوار الوطني بالاتصال بشيوخ العشائر والوجهاء الأكثر تأثيراً في بلد وما حولها، وعقد مؤتمر للمصالحة برعاية مباشرة من الحكومة وأخذ المواثيق الكافية والمطمئنة لجميع الأطراف. ثالثاً، تمشيط البساتين المحيطة والطريق المؤدية إلى بلد وما حولها وتخليصها من العصابات المسلحة التي تسربت من ديالى بعد حصارهم على أثر العمليات العسكرية الحاصلة هناك.
رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب هادي العامري وفي سياق إجابته على سؤال لإذاعة العراق الحر حول اضطرار مواطني أهالي مدينة بلد لحمل السلاح للدفاع عن أنفسهم في خضم الظروف التي أوضحتها عضو مجلس النواب، أجاب العامري قائلا:
ضروري أن تكون هناك تدخل للحكومة العراقية بقوات متعددة لمعالجة المسائل حتى لا تصبح القضية كأنه قتال بين أهل المنطقة والمنطقة المحيطة، وهذا الذي نخشى قد يجرنا إلى معارك داخلية وقد تؤدي إلى معارك طائفية. نحن نريد أن يبقى زمام المبادرة بيد الحكومة وبيد قوات متعددة الجنسيات، وأن يكون الأهالي في مأمن وهم المسؤولين. الحكومة هي مسؤولة عن الأمن، قوات متعددة الجنسيات هي مسؤولة عن الأمن، أما الناس مرات قد يضطر يدافع. نخشى من اضطرار الناس في الدفاع عن أنفسهم قد يجرنا إلى معارك جانبية نحن لا نريدها.
من جهة أخرى، كشف العامري عن وضع الشروط للموافقة على تمديد بقاء القوات المتعددة الجنسيات في العراق دون الكشف عنها.
هناك من يقول نمدد، ولكن يجب أن نمدد بشروط، ووضعنا ما هي الشروط للتمديد من أجل أنه يمكن الإسراع في بناء قواتنا المسلحة. هناك الآن قسم يقول أن الوضع الأمني غير جيد، الظرف الأمني غير جيد، مع الخروج قوات متعددة الجنسيات بدون أن تكون قواتنا جاهزة قد نعرض البلد إلى مخاطر، ولذلك نقول تمدد، يعني هنا هذا الرأي يمدد بقائها بشروط، وهذه الشروط الآن تنبحثها في المجلس السياسي للأمن الوطني، تنبحثها في مجلس الوزراء.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، عودة إلى ردود الفعل حول إعلان جماعات مسلحة لإقامة إمارة إسلامية في العراق، فقد أجمعت أغلب ردود الفعل المستنكرة لهذا الإعلان على عدم واقعيته، لكنها انتقدت أداء الحكومة العراقية الذي وصفته بالضعيف وحملته مسؤولية إطلاق مثل هذه الإعلانات ومجاهرة عشائر وشخصيات بعثية في التجمع الذي أقيم مؤخرا في قرية الهندية بكركوك بولائها للرئيس المخلوع صدام حسين ودعوتها لإطلاق سراحه. آراء عديدة ينقلها لنا من بغداد مراسل إذاعة العراق الحر حسن راشد.
أثار إعلان تنظيم القاعدة عن إقامة إمارة إسلامية في 6 محافظات عراقية ردود أفعال واسعة في الأوساط السياسية والأمنية، وتجاوز ذلك إلى صفوف الجماعات المسلحة نفسها التي انتقد عدد منها هذه الخطوة وعدها عملية تقاطع مع عمل الجماعات. وعلى الرغم من وجهات النظر المتعددة التي يبديها السياسيون العراقيون إزاء هذه الخطوة، فإنهم يكادون يجمعون على عدم واقعيتها ويحملون ضعف الحكومة العراقية جزءا من أسبابها. ويربط الدكتور هاشم حسن المحلل السياسي العراقي بين هذه الخطوة واجتماع قرية الهندية في كركوك الذي طالب علنا بإطلاق سراح الرئيس الأسبق صدام حسين،
أن هنالك ظاهرتين هي من أخطر ما يكون. أولا الإعلان عن دولة العراق الإسلامية من قبل العناصر السلفية وكذا، هؤلاء ينطلقون بواقع الحال من وجود قوة مسلحة، قوة قادرة عن توجه ضربات مباشرة وتقود عمليات عنف الساحة العراقية، وهذا الكلام يدلل على قدرة، لأن الحكومة تتواجد لساعات وتنسحب وتأتي تلك القوة، وهذا مؤشر خطير. أما الاتجاه الآخر الذي حدث في قرية الهندية وأشر لأسماء، إن تأكدت دقة المعلومات أنه 50 شخصية ويمثلون 20 عشيرة من محيط كركوك أو المناطق الأخرى، والدعوة لعودة الرئيس المخلوع صدام حسين، فهذا مؤشر لا يقل خطورة عن إعلان دولة إسلامية.
لكن عضو مجلس النواب عباس البياتي يرى أن الإعلان عن إقامة إمارة إسلامية هو فضح لشعارات الحرص على وحدة العراق من جهة، وهو آخر سهم لدى القاعدة وأعوانها يستخدمونه في العراق من جهة أخرى.
في الوقت الذي كانوا يرفعون هؤلاء شعار وحدة العراق والوقوف ضد تقسيمه، نجد بأنهم هم أول من قاموا بعزل هذه المحافظات وإعلانه كإمارة إسلامية، وهذا خلاف الوحدة الإسلامية الذي يدعون إليه وخلاف وحدة العراق الذي كانوا يتباكون عليه. من هنا فإننا استغربنا من هذا البيان وهذه التصريحات التي إن دل على شيء فهو يدل على القفز في الهواء ابتداء، ثم يدل على أنهم ربما هذه آخر ما لديهم من سهام يحاولون من خلاله أن يوحوا من أنهم لا زالوا حاضرين في الساحة، فهي تدخل في إطار الصراع النفسي والإعلامي.
أما السيد عبد الله أحمد جاسم عضو المكتب السياسي للجبهة التركمانية العراقية فيرى في خطوة القاعدة نتاجا طبيعيا لمحاولات تقسيم العراق على أسس عرقية وطائفية.
نحن نرى أن كركوك انسلاخها وانضمامها إلى تشكيل آخر يعتبر جزء من نظام الأقاليم التي طرحت أخيرا والتي نحن رافضون أساسا لنظام هذا الأقليم، لأننا نحن نرفض الفيدرالية بشكلها الحالي ولكن نؤمن بفيدرالية المحافظات اللامركزية.
ما مدى جدية أن ترى مثل هذه الدولة النور؟
أنا في اعتقادي إذا كان هناك نية على تقسيم العراق حسب ما مطروح الآن في الساحة العراقية فاحتمال كبير أن يكون لهذا الرأي الآخر دور.
وللكاتب السياسي حبيب جلال وجهة نظر أخرى تفيد بأن إعلان القاعدة هذا هو دليل على وجود صراعات وانشقاقات في صفوفها.
هذه المسألة تعود إلى التخبط الذي يعيشه تنظيم القاعدة، ويبدو أن هناك اختلافات في وجهات النظر أو في الطروحات. ربما أن تنظيم القاعدة يعيش تناقضات عميقة قد تؤدي إلى بعض الانشقاقات في داخل التنظيم، وأعتقد أن هذا الطرح ليس طرحا واقعيا.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الأكارم، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. ففي بغداد عقد رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب العراقي علاء مكي مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء أوضح فيه خطة عمل اللجنة التي تدعو إلى رفع المستوى الإنساني والاقتصادي والاجتماعي للمعلم والأستاذ الجامعي، بالإضافة إلى رفع مستوى المتعلم والارتقاء بالمادة التعليمية وإعادة النظر بالمناهج وبناء المدارس. ليلى أحمد حضرت المؤتمر وعدت التقرير التالي.
نصرة أهل العلم شعار رفعته لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب، وهو يتماشى مع أهداف اللجنة التي تنصب في متابعة شؤون التربية والتعليم بجميع مراحله ومناهجه وتعميم ثقافة التسامح وحقوق الإنسان، والأهم من هذا الارتقاء بمستوى المعلم والأستاذ الجامعي معنويا واجتماعيا واقتصاديا. رئيس اللجنة علاء مكي وخلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء أوضح خطة عمل اللجنة بالقول:
تم وضع خطة عمل للجنة تأخذ بنظر الاعتبار العناصر الأساسية للعملية التعليمية، والتي هي المعلم والمتعلم والمادة التعليمية، ورابعا البيئة التعليمية. أهداف الخطة التعليمية: أولا طبعا رفع المستوى الإنساني والاقتصادي والاجتماعي والعلمي للمعلم، رفع مستوى المتعلم علميا وأخلاقيا ودعمه اقتصاديا، أي الطالب هنا في هذه الحالة، الارتقاء بالمادة العلمية لتكون مواكبة لروح العصر، وهذا ما نعني به المناهج وإعادة النظر في مسألة المناهج، توفير البيئة العلمية المناسبة، ونعني بالبيئة العلمية مكان الدراسة اللي هو البنايات والمدارس والجامعات ومتعلقاتها وما إلى ذلك.
لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب تتألف من 15 عضوا، 9 أعضاء متخصصون في مجال التعليم، بعضهم أساتذة جامعيون، و6 أعضاء آخرين معلمون ومدرسون. ومهمة هذه اللجنة رقابية وتشريعية، حيث أعدت عددا من مشاريع القوانين تحدث عنها نائب رئيس اللجنة مخلص الزاملي.
المهمة التشريعية هي المهمة الأولى والأساسية والرئيسية للجنة، والمتمثلة بسن القوانين التي من شأنها تنظيم عمل التربية والتعليم لكي يتسنى الوزارات المرتبطة العمل وفق القوانين المحددة. وكان القانون الأول الذي كان وليدا للجنة هو قانون التعديل السابع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمتضمن استحداث جامعتي نيسان والمثنى، والذي قرئ قراءة أولى وأجلت القراءة الثانية بطلب من رئاسة الوزراء لاستحداث جامعة ثالثة وضمها إلى القانون. كذلك القانون الذي بين يدي اللجنة الآن هو قانون التعديل الثالث لقانون المجمع العلمي العراقي، ونحن أيضا بصدد مراجعة قانون التعليم العالي والخدمة الجامعية وكثير من القضايا التي تحتاج إلى مراجعة وتقويم بما ينسجم مع روح العصر ومواكبة التطور العلمي والتقني.
وردا على سؤال لإذاعتنا حول الإشكاليات المحتملة الحدوث فيما لو تم إعادة المناهج التاريخية ومواد التربية الإسلامية، أوضح علاء مكي:
يجب أن يكون هناك تجانس في لجنة المناهج بحيث تضم عموم الشعب العراقي يكون ممثل حتى يعكس تجانس الوضع. احنا خوطبنا بأن يكون من عندنا أعضاء في هذه اللجنة، وخاطبنا ردينا رسميا إلى وزير التربية بمقترح محدد إن شاء الله يصله، وإحنا حقيقة في صدد التواصل على هذا الموضوع. ندرك أن الموضوع حساس والمناهج هي تحتاج إلى تغيير حقيقة على وضعيتها السابقة، لكن إحنا نريد أن تتغير إلى شيء إيجابي، شيء شامل يعطي رؤية شاملة لعموم العراقيين متجانسة.
ولأن الهاجس الأمني هو ما يغلق الأساتذة والمعلمين والطلبة وعوائلهم جميعا، فإن اللجنة اقترحت تعزيز الإجراءات الأمنية بالتنسيق مع القوات الأمنية حسب ما أوضح رئيس اللجنة علاء مكي.
الهم الأول داخل اللجنة هو الهاجس الأمني والتعاون مع الأجهزة الأخرى، الدولة عموما، الداخلية، الدفاع. احنا طلبنا حرس خاص احيانا في بعض الأحيان لبعض الجامعات، ان يكون هناك مفارز من الحرس الوطني، ان يكون هناك نوعية من المراقبة داخل الجامعات خشية اختراقها من قبل عناصر معينة. هذا هو هاجس أساسي والجماهير طالبنا به حاليا لبدء العملية.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
كل لحظة مر عليك هل شئنا أشوفك، كل لحظة مر عليك هل شئنا أشوفك، لو شتشاوي دبلي طلاب ظن موفك، لو شتشاوي لما نيجي يا تندار لان تسلم روحنا ثم انتم الله.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعين الكرام، فننتقل إلى محمد قدر ليعرفنا على أبرز ما كتبته الصحف العراقية الصادرة هذا اليوم.
أشارت جريدة الصباح التي تصدر عن شبكة الإعلام العراقي إلى أن مسألة الميليشيات تتصدر اهتمام المؤسسة الرسمية في العراق انسجاما مع عزم الحكومة على حلها بطرق أصولية، وأن رئيس الوزراء نور المالكي قال في تصريح لجريدة USA Today الأمريكية أن ذلك لن يتم قبل نهاية العام. وفيما استأثر هذا الموضوع باهتمام المجلس السياسي للأمن الوطني، فإن مؤتمرا موسعا سيعقد لهذا الغرض بعد عيد الفطر المبارك. وبحسب ما جاء في الصباح، لنقرأ فيها أيضا العنوان: مستشار رئيس الحكومة يدحض ما أعلنه أزلام القاعدة عن إقامة جمهوريتهم الإسلامية المزعومة في العراق. وإلى المشرق، لنقرأ في صفحتها الأولى: تأجيل جلسة الإعلان عن موعد النطق بحكم نهائي ضد الرئيس المخلوع، وتجمع علني لعشائر سنية وجماعات مسلحة بكركوك يعلن ولاءه لصدام. عنوان آخر يشير إلى إعلان قيادي في الجيش الإسلامي في العراق بأن المبادرة التي أطلقتها جماعته ما تزال قائمة، وأنهم لا يتفاوضون إلا مع القوى الحاكمة وهي الاحتلال. هذا وفي مكان آخر من الصفحة، مقتدى الصدر يصدر توجيهات تمنع التهجير القسري. الصفحة الأولى من الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان حملت المانشيت: حرية الصحافة في خطر، والبرلمان يطلب من الحكومة إغلاق الشرقية والزمان، لتسلط تحتها الصحيفة الضوء على الانتقادات التي وجهها بعض أعضاء البرلمان وشخصيات سياسية للتوصية التي رفعت إلى مجلس الوزراء لإغلاق صحيفة الزمان وقناة الشرقية الفضائية، واصفين هذه الخطوة بأنها عودة إلى نظام الدكتاتورية وتكميم الأفواه وبحسب الزمان. ومن مقالات الرأي نقرأ لصالح خراسات في صحيفة البيان بأن هناك سبلا أخرى للاقتراب بين الأديان والمعتقدات وليس بالحروب المفتعلة تحت اسمها. فيقول الكاتب: إن كل الحروب التي خاضتها البشرية باسم الدين لم تستطع أن تنتزع بالقوة إيمانا من قلب صاحبه، ولطالما أفنت هذه الحروب ملايين البشر، لكن أحدا لم نسمعه يعلن بطلان دينه تحت سياط التهديد بالقتل. وعن الدور الذي يمارسه رجال الدين من كل الديانات في إثارة حماس الشباب ودفعهم إلى تقبل الموت من أجل نشر دينهم في مساحات أخرى من الأرض، يضيف الكاتب بأنه أمر لا يقبله العقل ولا يزكيه المنطق، ويكاد يقترب في كل صوره من عصور البربرية والتوحش التي عاشها الإنسان الأول في بدائيته المفرطة. والكلام لصالح خريسات. هذا ومع مرور الذكرى السنوية الأولى للاستفتاء على الدستور، ينقل باسم الشيخ في افتتاحية صحيفة الدستور رأي أحد أكثر المواطنين تشاؤما بهذا الدستور، وذلك بقوله: إن العملية السياسية كانت دستورية بالكامل، إلا أن نتائجها وفعلها في الشارع العراقي لم يكن دستوريا بأي شكل من الأشكال، فما وعدنا به والحديث للمواطن من حقوق إنسان وتكافل اجتماعي وتحقيق حياة حرة كريمة ورفاهية معيشية باتت محض وعود لم تستطع الحكومة الدستورية تحقيقها، مثلما ضاعت أدراج الرياح أحلامنا بوزارات أمنية مستقلة غير مخترقة وبوزراء تكنوقراط يمتلكون كفاءات متميزة وقدرة أداء عالية بعيدا عن التحزب، وكما جاء في افتتاحية الدستور. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام ونبقى في عالم الصحافة والصحفيين. فالصحفي العراقي يعاني من جملة هموم ومشاكل ومعوقات إضافة إلى المخاوف الأمنية، والصحفيون في مدينة الكوت يعانون كغيرهم من الصحفيين العراقيين من ذات الهموم والمتاعب، كما ينتقدون دور نقابة الصحفيين. سيف عبد الرحمن مراسل إذاعة العراق الحر في الكوت حاول أن ينقل لنا هموم الصحفيين الشباب في محافظة وسط من خلال للقائه بعدد من الصحفيين. هذا أولا الصحفي علي القريشي.
هناك عدة عقبات أمام الصحفيين الشباب، لعل أبرزها عدم وجود الحصانة. فعدم وجود الحصانة تعني أنه أما أن تكون متحزبا وهذا لا يوجد حيادية بالموضوع، وأما أن تكون غير عادل بنقل الحقائق. وهي إحنا مرتها كإعلاميين محايدين مستقلين في ظل دولة حديثة. اثنين، هناك موضوع آخر بالنسبة للإعلاميين، ضعف الموارد المالية اللي اكتسبوها بمقارنة مع دول الجوار وغيرها، المخاطرة التي يواجهونها. بالتالي يعني يجب على الدولة أن تفكر كيف تعطي حصانة هذا الإعلامي وتؤمن مستقبله ومستقبل أطفاله.
المحافظة قالت هي الأخرى توزيع المادة الصحفية بين الصحفيين العاملين في مؤسسات إعلامية، حيث شملت صحفيا دون غيره حسب الانتماء كما يرى ذلك الصحفي جاسم محمد العزاوي.
النقاط اللي يعاني منها الصحفي حاليا يعني عدم وجود حصانة. يعني شوف الصحفي حاليا أحيانا ينقل خبر بدون اسم، يعني يضطر أن يخفي اسمه، يخاف مثلا ربما يعني بعض الجهات تأول الكلام وبعض الجهات تأخذه مثلا بصيغة غير شكل. كمان هناك بعض المؤسسات أو بعض الأشخاص اللي يعملون بعض المؤسسات اللي يتبوؤون مناصب بدأوا يستقطبون قسم من الصحفيين كأنما ذولي دا يعملون إلهم خصيصا. يعني يبدي هذا الشخص يبدي ينقل خبر هذا وين راح وين اجى، يعني فد اخبار كانما اشوف هذا الشخص محسوب على هذه المؤسسه فقط، وهذا ايضا يثير حفيظه الصحفيين.
ويضيف الصحفي حسين نوري على هموم زملائه معاناه اخرى تتجلى في ضعف النقابات غير الحكوميه في ايجاد فرص عمل للصحفيين وخاصه الشباب منهم.
في الحقيقة أنا أحب أن أعطي وصف دقيق للصحفي، هو بمثابة الشمعة المحترقة أن يكون عطاؤه للآخرين وهو يموت أخيرا. فالصحفي الشاب الآن لم يجد فرصته الإدارية سواء في رأس الهرم أو في أدنى من ذلك، مجرد هو أداة للعمل ومجرد أن يعطي عطاء. أنني بحثت 3 سنين وبدون أي مساعدة من نقابة الصحفيين أو أي جهة إعلامية مؤسسة إعلامية عن عمل، ولم أجده إلا إن شاء الله أن أجد عملا الآن على قدر مساحتي الإعلامية.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر، وعودة مستمعين الأكارم إلى بغداد، حيث تعاني المستشفيات الحكومية من شحة الأدوية والمستلزمات الطبية. وقد بيّن مدير إعلام وزارة الصحة راضي خضر أن الوزارة قد اعتمدت الآن اللامركزية في شراء الأدوية وإمكانية توفيرها من عدة مصادر، منها القطاع الخاص والمنظمات الإنسانية. خلود محمد مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد زارت بعضا من هذه المستشفيات ونقلت لنا معاناة المرضى الراقدين فيها بسبب شحة الأدوية وارتفاع أسعارها في الصيدليات الأهلية.
تعاني المستشفيات الحكومية من شحة في الأدوية والمستلزمات الطبية جراء اعتمادها على التمويل من مصدر واحد هو دوائر المستلزمات الطبية التابعة لوزارة الصحة. وفي توجيهات لوزير الصحة حدد فيها اعتماد اللامركزية في شراء الأدوية وإمكانية توفرها من عدة مصادر، منها القطاع الخاص والمنظمات الإنسانية. في مستشفى مدينة الطب التقينا المريضة أم حسين التي تعاني من عدة أمراض وتشكو من قلة الأدوية في المستشفى، مما يضطرها إلى شرائها من الصيدليات الأهلية، وهذا ما يكلفها مبالغ باهظة.
ربو عندي بالتليف بالرئتي عندي صايرة، وعلى مود هاي السكر والضغط.
تلقين الأدوية بالمستشفى لو تشتريها من برا؟
والله نشتريها إذا ما موجودة هنا أنا نشتريها، يعني أغلب الأوقات.
يعني تلقين أكو أدوية هنا كثيرة لو شوفيها قليلة؟
قليلة طبعا، ما عندهم مش يسوون الناس ينجبرون يقولون نشتري من برا نشتري.
الأدوية اللي تشتريها تكلفك هواية مبالغ؟
طبعا، يعني كل حاجة كل مرة دز بخمسة وبستة وب7000 أدز والله.
أما المريضة سعدية فتجد بعض الأدوية في المستشفى وبعضها لا تجدها.
3 أشكال مرات يكتبون نلقي شكلين، شكل واحد ما موجود، وهسه عناية زينة أحسن يعني من أول.
ويذكر أن هنالك شحة في بعض الأدوية خصوصا للأمراض المستعصية، كما بيّن الطبيب عبد المحسن راضي مقيم أقدام باطنية.
يعني احنا هسه مثلا نعاني من نقص هيبارين بوتاسيوم، يعني اكو ادويه مفقوده.
هذه الاعمال اي امراض؟
امراض قلب قسم، يعني خاصه دول اللي يجون عندهم تخثر او بالشرايين او بالقلب يحتاجون ابر ما تخثر، يشتروها من برا اذا ماكو مفقوده. هي إيه تجي فترة موجودة تجي فترة ما موجودة، هسه ما موجودة.
وعن المصادر التي تحصل عليها المستشفيات من الأدوية والمستلزمات الصحية، قال المعاون الفني لمستشفى بغداد التعليمي الدكتور محمد عباس:
دائما الحصول على الدواء بصورة عامة في وزارة الصحة بصورة مركزية عن طريق الشركة العامة لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطب، ويتم توحيدها ورفعها بصورة مركزية إلى وزارة الصحة، وعن طريق وزارة الصحة يتم توفيرها بصورة سنوية وتجهيزها إلى المستشفيات.
هل تجهز مستشفياتكم بالكمية اللي طلبوها؟
لا حقيقة حسب ما متوفر بالشركة وحسب ما يتم إطلاق صرفه من قبل الهيئة الوطنية للرقابة الدوائية وما موجود بالمخازن.
يعني هل هنالك شحة في الأدوية؟
نعم في بعض الأدوية توجد هناك شحة.
في أي أمراض؟
يعني أكو بالأدوية السرطانية، أكو في بعض المستلزمات، في بعض الأدوية التخصصية.
من جهته بين مدير إعلام وزارة الصحة راضي خضر أن وزارة الصحة اعتمدت الآن اللامركزية في شراء الأدوية وإمكانية توفرها من عدة مصادر منها القطاع الخاص والمنظمات الإنسانية.
قبل يومين التقينا ويا السيد الوزير، حدد لنا أنه هنالك إمكانية لامركزية في شراء الأدوية. في السابق كنا ما نمكن أنه نشتري الأدوية إلا نجهز بها من المستلزمات الطبية، تعرفين مصدر واحد تجهيز الأدوية يكون صعب، نسبة معينة لازم ناخذ، وهذه النسبة إذا ما سدت الحاجة ننتظر لازم الشهر الآخر. أما الآن لا، هنالك إجراءات لا مركزية، كذلك هنالك إجراءات ممكن من القطاع الخاص نشتري الأدوية.
هل من الممكن تجهيزكم بالأدوية من خلال المنظمات الإنسانية؟
نعم، احنا في السابق ما كان ممكن، لكن الآن حسب تصريح السيد الوزير الأخير ممكن نجهز، لكن تخضع خلال أسبوع أو أسبوعين للفحص المركزي.
هل الطوارئ تستطيع أن تسد حاجتها بالنسبة للمرضى والمصابين اللي يراجعوكم؟
طوارئنا استثنائية لأنه دنعيش ظروف استثنائية، هذه الظروف حتمت علينا أنه نكثر من عدد الأسرة لاستقبال المصابين والجرحى في العمليات الإرهابية اللي تحدث في العراق، بالتالي لازم نزيد عدد وكميات الأدوية اللي تصل للطوارئ.
خلود محمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
حلوة وجميلة لكن بخيلة،
حلوة وجميلة
لكن بخيلة، وصلي معاها ولا ألف كثر هيامي، حبك سحرني كثر هيامي.
جميلة حلوة وجميلة لكن بخيلة حلوة وجميلة لكن بخيلة
يقضي معاها ولا ألف طبعي حزينة قلت لها بسمة لو تكرمينا قالت لي مقدار طبعي حزينة قلت لها قلبي عندك رهينة قلت لها قلبي أختي رهينة لو تسمحي لي لو تسمحي لي لو تسمحي
مستمعينا الأعزاء بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
أعزائنا المستمعين، الدقائق القادمة نبقى فيها مع مقامات العراقية والغناء العراقي الأصيل وحلقة من برنامج من الأجواء العراقية الذي يعده ويقدمه خضير الشايع، فوقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر من براغ من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشايع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. سفير المقام العراقي الأستاذ حسين إسماعيل الأعظمي وفي كتابه المقام العراقي إلى أين تطرق إلى مجال الأداء الموسيقي
في سرده لخصوصيات المقام، فأشار إلى الأخوين صالح وداود الكويتي كأكثر نشاطا من الآخرين في صيانة ألحان الأغاني مع وضع المقدمات الموسيقية قبل غناء المقام وتلحين مقطوعات أخرى كمؤلفات، إضافة لممارسة العزف على آلتي العود لداود والكمان لصالح مع الفرق الموسيقية التي برزت منها هي الأخرى أسماء موسيقيين نالوا الشهرة مثل عزف القانون الشهير يوسف زعرور الكبير، تمييزا عن ابن عمه يوسف زعرور الصغير الذي أشغل منصب مدير الفرقة الموسيقية للإذاعة العراقية، وعازف السنطور حوجي فتو، وعازف الجوزة نحوم يونا، وعازف الشلو إبراهيم طقو، وعازف الناي يعقوب مراد العماري، وعازف الكمان ساسون عيدة، إضافة إلى ضابط الإيقاع الموصلي إحسان عبد الله. مستمعي الكرام، لقد حصلنا بعد تحريات وتفتيش دامت هذه التحريات أكثر من عام، حصلنا اليوم على نتاج هذه النخبة من الموسيقيين ضمن الفرقة الموسيقية الأولى لدار الإذاعة العراقية العام 1937، أي قبل ما يقارب 70 عاما. هذا التسجيل النادر يذاع لأول مرة لمستمعينا داخل وخارج الوطن. مستمعي الكرام، الفرقة الموسيقية الأولى لدار الإذاعة العراقية تصاحب قارئ المقام الأول محمد عبد الرزاق القبنجي في مقام الحويزاوي ولما أناخوا قبيل الصبح عيسهم.
لما أناخوا قبيل الصبح عيسهم وحملوها وسارت بالهوالب لو لما أناخوا قبيل الصبح عيسهم وحملوها وسارت بالهوى الإبل يا حاديا العيس يا حادي العيس عرج كي أودعهم يا حادي العيس في ترحالك إني على العهد لن أنقض مودتهم يا ليت شعري بطول البعد يا ليت شعري بطول البعد ما فعلوا صحت مظلوم مسبوم سايب خايب يا قلبي لما علمت بأن القوم قد رحلوا ورائب البيت بالناقوس منشغل لما علمت بأن القوم قد رحلوا وراهب البيت وراهب البيت بالناقوس منشغل وقلت له يا راهب البير هل مرت بك الإبل يا راهب البير يا راهب يا راهب البير هل مرت بك الإبل فحن لي وشكى وأن لي وبكى فحن لي وشكى وأن لي وبكى وقال لي يا فتى ضاقت بك الحيل إن البدور اللواتي جئت تطلبها بالأمس بالأمس كانوا هنا واليوم واليوم إن البدور اللواتي جئت تطلبها بالأمس كانوا هنا واليوم قد رحلوا واليوم واليوم اليوم اليوم واليوم قد رحلوا صحت مظلوم مسبوم سايب خايب يا قلبي
نختتم مستمعي الكرام حلقة اليوم بأغنية كردستاني لأحبائنا في الشمال.
منشايا دا تنيا وينيتم لا ديسيني و بجار النوق مي سرابو خومن غراني عمر موتو یا روشگار روشگاری من فا وکو من آلیم کاروی حاله هینام روحی حلوادم ماتها تایا دنیو شکردی باوشتا تیما دنیو شکردی باوشتا تیما
مستمعي الكرام كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.